يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 15 بعد 100 الأولى في الموسم الخامس من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الأربعاء 7 من شهر جماد الآخرة عام 42 و400 ألف، الموافق للعشرين من الشهر الأول من عام 2021. ومع الأسئلة، يقول السؤال الأول: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، سؤال تكرر كثيرا من إخواننا المستمعين، وهو ما ابتلي به فئام من الناس من النظر للصور والمقاطع المحرمة، فهل من نصيحة خالصة تقدمونها في هذا الباب؟ لأن الوضع قد صار مقلقا جدا، خاصة وأن بعض الأسئلة تصلنا من طلاب علم قد ابتلوا بهذا الأمر، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا على تجدد لقائنا بإخواننا وأحبتنا عبر هذه الحصة، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها، وأن ينفعنا وإخواننا وسائر المتابعين لنا، أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح لنا ولأمتنا. ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بهذه الظاهرة التي أصبحنا نسمع عنها كثيرا، وتصلنا لأجلها الكثير من الشكاوى والأسئلة، نسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يطهر قلوبنا وقلوب سائر إخواننا. فالله تبارك وتعالى قد استرعانا هذه الجوارح، وهي أمانة عندنا، والواجب علينا جميعا ألا نصرف شيئا منها في غير ما يرضي الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا من رحمته بنا أنه إذا حرم علينا أمرا، حرم علينا كل وسيلة تؤدي إليه، وكل سبب يكون سببا فيه. ولهذا، لأجل تحريم الزنا، حرم الله جل وعلا النظر إلى ما حرم علينا من عورات النساء، سواء كان هذا النظر مباشرا، أو سواء كان عبر وسيلة من هذه الوسائل التي قد تستخدم في الخير وتستخدم في الشر. هذه الوسائل التي عمت بها البلوى في هذا الزمان، يستعملها الناس في هذا وفي ذاك، والغالب مع الأسف الشديد أنها تستعمل فيما يسخط الله تبارك وتعالى، في هذه المعاصي التي إما أن تكون بسبب الشبهات، وإما أن تكون بسبب الشهوات، والتي بسبب الشبهات أشد وأخطر من التي بسبب الشهوات. ومأمورون نحن باجتناب الجميع وبتقوى الله تبارك وتعالى في هذه الجوارح، وكما قال ربنا جل وعلا في كتابه من سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يصروا على ما فعلوا، لأن الإنسان عموما وحتى المؤمن معرض لأن يقع في الهفوة وفي السقطة وفي المعصية والذنب، إلا أن المؤمن يختلف عن غيره، يختلف عن غيره بما وصفه به ربه جل وعلا: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وهذا هو الواجب، فإن السيئة إذا ارتكبت وأتبعت بالحسنة فإن الحسنة تمحها، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والله جل وعلا رؤوف بعباده، رؤوف رحيم، يقبل التوبة منهم ويغفر ذنوبهم. لهذا الواجب على المؤمن في هذه الفتنة العظيمة أن يجتنب الأسباب أولا، وقاية لنفسه من الوقوع في الحرام، ثم إذا وقع في هذا الواجب عليه أن يبادر إلى التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله جل وعلا، وأن يبتعد عن كل سبب من أسباب هذه الرذيلة. ولهذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أرشدنا في هذا الباب إلى الطريق الطيب المباح الحلال، إلى الزواج في السن المبكرة، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولكننا مع الأسف الشديد تركنا هذا الهدي، وزادت الفتن في أيامنا، سواء في بيوتنا أو في مدارسنا أو في جامعاتنا أو حتى في شوارعنا، إن لم نقل حتى في مساجدنا. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية من هذا الاختلاط الذي يقع بين الجنسين، بين الذكور والإناث، وهم شباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا وسائر أبنائنا من سخطه ومن معصيته. فهذه من الأسباب التي توقع في هذه الرذائل، ولهذا الواجب أن نبتعد عنها ابتداء. لا يجوز لنا الخلوة بالمرأة الأجنبية، ولا يجوز لنا الاختلاط مع النساء، ولا يجوز لنا النظر إلى الحرام. وهذه كلها من الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الفاحشة والوقوع في الزنا، لأن المعاصي كما يقال بريد الكفر، وأن المعصية تجر إلى أختها، وأن الشيطان يستدرج الإنسان. ولهذا ربنا تبارك وتعالى حرم علينا أن نتبع خطواته، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قال الله تبارك وتعالى، لأن هذه الخطوات تؤدي بالعبد إلى الوقوع في سخط الله تبارك وتعالى. ولأجل هذا، حتى نقي أنفسنا من مثل هذه الخبائث، ينبغي علينا أن نتوب إلى الله جل وعلا أولا، والتوبة تجب ما قبلها، والتوبة المطلوبة هي التوبة الصادقة، التوبة النصوح التي يكون فيها الندم على الفعل، والتي يكون فيها العزم على عدم الرجوع إليه البتة، وحتى يصبح ذلك الذنب يكرهه الإنسان صاحبه كما يكره أن يقذف في النار. وإلا هذه دون هذا فإن التوبة لا تكون صادقة ولا تكون توبة نصوحة، التوبة التي أمرنا بها ربنا جل في علاه. وأن نبتعد عن كل الأسباب التي قد تؤدي بنا إلى الوقوع في مثل هذه المحرمات، من الخلوة، ومن استعمال هذه الوسائل في غير ما يرضي الله عز وجل، كالقنوات على هذه الشاشات أو كالإنترنت التي يفتح فيها الباب على الصغار والكبار جميعا على حد سواء، ويترك الحبل فيها على الغالب لهؤلاء، فيقعون فيما يوحي إليهم الشيطان. والشيطان لا شك ولا ريب يوحي لهم بمعصية ربهم تبارك وتعالى، والشيطان يصد الناس عن سبيل الله جل في علاه. وأن يشغل المرء نفسه، وخاصة الشباب منا، أن يشغل نفسه بما ينفعه من أمور دينه أولا ومن أمور دنياه، ما يكونش عنده وقت فراغ لمثل هذا الفساد، ويكثر كذلك من الدعاء، من دعاء الله جل وعلا أن يطهر قلبه، وأن يصرف عنه ويصرفه عما يسخطه جل وعلا. يكثر من هذه الأدعية، ومن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام حين يصبح أنه كان يقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. والحلال ما أباحه الله جل وعلا في هذا الباب. ومع الأسف الشديد نحن نحجم عن الطريق الحلال، نحجم عن تزويج أبنائنا الزواج المبكر، وبناتنا كذلك. يأتي الخاطب الذي يرضى دينه وخلقه فيعتذر الأب بأن البنت ما زالت في الدراسة، وأي دراسة؟ دراسة في معصية الله جل وعلا، في الاختلاط وفي الفساد وفي الفتن. نسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا، وأن يتوب علينا وعلى سائر إخواننا، فلنتقي الله تبارك وتعالى، فلنتقي الله في هذه الجوارح، ولنتقي الله تبارك وتعالى فيما استأمننا عليه، حتى نلقاه يوم نلقاه وهو عنا راض. نسأله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السؤال الثاني: يقول: عندي زوجة لها قضاء صيام رمضان الفائت، وهي الآن حامل ولم تستطع الصيام من الناحية الصحية، فما العمل؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المرأة إذا كان عليها قضاء صيام من رمضان فإن الواجب عليها المبادرة إلى القضاء، فإن تأخرت في هذا، وقد يقع هذا، بل وقع هذا لأفضل النساء، لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، كانت يكون لها قضاء من رمضان فتؤخره حتى قبيل رمضان القادم، تقول لاشتغالها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك النساء ربما تشغل المرأة وتؤخر هذا القضاء حتى يدركها إما رمضان قادم، وإما حمل كهذه الأخت التي نسأل الله عز وجل أن ييسر أمرها في صيامها وفي قضائها وفي وضعها وهكذا. فإذا وقع هذا فالمرأة إما أنها تؤخر صيامها أو قضاءها حتى تقدر على الصيام، يعني حتى تضع حملها، ولا حرج عليها في ذلك حتى لو تأخرت، حتى لو تأخرت. وإما إذا كانت عاجزة عن الصيام وتخشى أن يطول عليها الأمر ولا تقدر على القضاء فإنها تطعم، فإنها تطعم عن كل يوم، عن كل يوم تطعم مسكينا قضاء لصيامها بالنسبة للعاجز والغير قادر على الصيام. والحامل والمرضع لهما حكم خاص صح فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحامل والمرضع تطعمان، قال عليه الصلاة والسلام. هذا جوابا على سؤالها، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا، نبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم الذهاب أو ذهاب الرجال للحمام المنتشر في بلدنا، والذي يكون غالبا فيه بعض المنكرات ككشف العورات وما إلى ذلك، ويسأل إذا كان الجواب بالمنع فليزول هذا المنع في حالة حجز غرفة فردية، وهل يختلف الحكم بين الذهاب طلبا للاستشفاء أو للاستجمام، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل هو عدم جواز التكشف بين الرجال، التكشف بمعنى كشف العورات. ومع الأسف الشديد الغالب عندنا في هذه الحمامات الجماعية التي يكون فيها الحوض الواحد الكبير أو من غير حوض، يعني مثل ما يقال عندنا بيت سخون، ويدخل فيها الرجال جميعا وكل له مكانه الذي يستحم فيه. وكان الغالب عليهم كشف عوراتهم، فهذا لا يجوز له، المسلم لا يجوز له أن يدخل مثل هذه الحمامات إذا كان لا يقدر على تغيير المنكر الذي فيها، وليكتفي بالحمامات الفردية فهي عوض عن هذه الحمامات الجماعية. حمام فردي اللي يسموه عندنا الدوش، حمام فردي ويغتسل فيه بمفرده ومن غير أن يرى أو يجتمع مع هؤلاء أصحاب هذه المنكرات. أما قضية الاستشفاء أو الاستجمام، نحن نعتقد أن الأمر واحد، لأننا نعتقد أن الله عز وجل لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا أبدا، لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا. إضافة إلى ذلك، هناك البديل الذي هو خال من المحظور الشرعي، يعني هذه الفردية تغنيك عن تلك الجماعية، فلا داعي إليها ولا يجوز لك دخولها لأجل هذا المنكر والمعصية التي ستشارك فيها أصحابها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله أعلم. هذه هي جزئية السؤال.
نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه فتاة تسأل، عندها والداها مطلقان والأب يرفض الموافقة على الزواج والحضور فيه، فهل يجوز لابن عم الأب أن يكون وليا لهذه المرأة على زواجها ويشهد لها كذلك فيه، أم ماذا عليها أن تفعل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عضل النساء هذه من المحرمات التي ربما كثر انتشارها هذه الأيام، وهذا لبعد الناس عن تعاليم دينهم ولعدم رعايتهم لحقوق غيرهم. قد سبق أن بينا أن من أسباب البعد عن الوقوع في الفاحشة والوقوع في أنواع المحرمات التي سببها الرجال والنساء أو اختلاط الرجال بالنساء وما يقع في هذا من النظر المحرم وما إلى ذلك، أن من أسباب الوقاية منه هو التبكير في الزواج، التبكير في الزواج سواء كان للشباب أو للشابات. والإعضال هو منع المرأة من الزواج، خاصة إذا كان وليها في كل مرة يرفض تزويجها، بعضهم لأسباب مادية لأن ابنته موظفة وعاملة فهو يريد أن يستفيد من راتبها، وأحيانا يكون لأسباب جاهلية، هذا الأب لا يريد تزويجها من مستقيم على دين الله جل وعلا الذي يأتيه يرفضه، وقد تكون جاهلية بسبب النعرة القبلية، لازم إذا كان من المنطقة الفلانية لا يزوجها إلا لأهل منطقته، لو يأتيه غيره لا يقبله، وهذه جاهلية هي عصبية، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. والأسباب من هذا كثيرة، فإذا ثبت هذا في حق الولي، والولاية في الزواج ركن من أركانه، لأن المرأة لا تزوج نفسها في الإسلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، والولاية في الزواج تكون للأقرب فالأقرب، وأقرب الناس إليها في هذه الولاية بالنسبة للمرأة هو أبوها، ثم يأتي بعده جدها، ثم يأتي بعدهما الأبناء، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الأعمام وأبناء الأعمام، وهكذا، يعني الأقرب فالأقرب. فإذا كان الأول يمنعها من الزواج هذا لا يحرمها من هذا الحق، تنتقل الولاية منه إلى أقرب ولي بعده، وأقربه بعد الأب هو الجد، يزوجها جدها، وإن لم يوجد ولم يرضى الجد كذلك تنتقل إلى الابن بالنسبة لمن كانت متزوجة من قبل، فإن لم يوجد هذا تنتقل إلى الإخوة، الإخوة الأشقاء بالدرجة الأولى، ثم الإخوة لأب، ثم الإخوة لأب. إذا لم يوجد هذا يعني لابد من مراعاة هذا الترتيب، ما يروحش يعني نترك الأقرب ونذهب للأبعد، هذا يجعل النكاح باطلا، لأن شرط الولاية يكون في حكم الساقط. فيزوجها بعد ذلك بعد العم، وبعد العم يأتي أبناء العمومة. فهذه الأخت إذا لم يوجد من يقدم لتزويجها واليا لها أو وليا عنها بالترتيب الشرعي الذي يذكره العلماء، يستطيع أن يزوجها بعد ذلك ابن عمها كما ورد في السؤال، أليس كذلك؟
ابن عمي أبيها،
ابن عمي
أبيها،
أبيها يعني ابن عمها، ابن عمي أبيها، إذا لم يوجد ابن عمها هي، يعني هذا يدخل كذلك في الأقرب، فالأقرب مدام العلاقة التي بينه وبينها من جهة أبيها، ولا بد من مراعاة هذا الترتيب. فإن لم يوجد فإنها في حكم من لا ولي له، وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال السلطان ولي من لا ولي له، يزوجها السلطان يعني أو النائب عنه القاضي عندنا، والله أعلم. نسأل الله عز وجل أن ييسر أمرها ويفرج كربتها ويصلح حال والديها، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا، نبارك فيكم. هذه سائلة تسأل عن حكم إجراء عملية لمنع الحمل مطلقة، لأن الأطباء قد قرروا أن الحمل يكون خطر عليها جدا.
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمل أو الإنجاب نعمة من أعظم نعم الله جل وعلا على العباد، والناس من حرم هذا الخير أو مثل هذا الخير فإنه ربما ينفق ماله كله لأجل هذه النعمة، لأجل الولد، لأجل أن تحمل زوجته. ومع الأسف الشديد فإن الناس في هذا الزمان ربما يستهينون بهذا الأمر، والأطباء دعواهم كثيرة، والأصل في مثل هذه الدعاوى أن تعرض على الشرع، أن تعرض على الشرع، فإذا وافقت الشرع بعض الأطباء ينصحون بإسقاط الجنين وهو في الشهر الخامس والسادس، ولا يراعون الأحكام الشرعية. والعلماء متفقون على أن الجنين إذا نفخ فيه لا يجوز إسقاطه بحال، حتى لو يكون فيه ضرر أو ما إلى ذلك، كما قال الشيخ العثيمين، لأن إسقاطه في هذه المرحلة يعتبر إزهاق نفس لحفظ نفس أخرى محتمل، يعني حفظ نفس الأم هذا محتمل، لأنه يقول هذا الحمل فيه خطر على الأم و وبعدين في 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 الكثير من الحالات هذه التي أنا شاهد عليها تنجب المرأة ولله الحمد والمنة، ولا خطورة ولا هلاك ولا هم يحزنون. فهذا محتمل، وإسقاطه في هذه المرحلة يعني إزهاق للنفس متأكد، وقتل النفس محرم في الإسلام بإجماع علماء الأمة. وبالتالي في مثل هذه الحالات حتى وإن نصح الأطباء بهذا، نستعمل الوسائل غير هذه الوسيلة، غير قطع الإنجاب من أساسه ومن أصله، نستعمل الوسائل الأخرى التي تمنع الإنجاب ولو لفترة، ولعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمرا، والخطر الذي كان يهدد هذه المرأة يزول، أو العلة التي كانت بها شفاها الله جل وعلا منها، لأن الإنسان دائما وأبدا يرجو ربه تبارك وتعالى، يرجو ربه تبارك وتعالى. ولهذا فإنه لا يجوز لها فعل هذه العملية لقطع مادة الإنجاب من أساسه لقول هؤلاء الأطباء أصلحنا الله وإياهم والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك النار موقدة ليلة، فهل يقاس عليها ترك هذه المدفآت الغازية مشتعلة بالليل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا من الأحكام التي يقال فيها أنها أحكام معللة، يعني التحريم فيها هنا لعلة، ومثل هذه الأحكام هي التي يقول عنها الأصوليون أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة هي خشية انتشار هذه النار والتسبب في الحريق، حريق البيت وهلاك من فيه وما إلى ذلك من مثل هذه الطامات الكبيرة التي توقع مع الأسف الشديد، مثل هذه الحوادث أصبحت كثيرة في أيامنا. يعني وجود الفتيل من النار قد يكون سبب، قد يأتي الفويسق وكما جاء في الحديث ويأخذ هذا الفتيل وإلى مكان آخر وتشتعل لسببه النار في ذلك البيت. ولهذا الأصل في هذه التدفئة المدفآت إذا كانت النار باقية فيها أنها تطفأ في الليل، تطفأ حتى لا نخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أقول أنه في بعض هذه المدفآت فيها يعني حماية عالية إلى درجة أن هذه النار الموجودة بداخل المدفأة لا يمكن الوصول إليها، لا يمكن الوصول إليها لا من الأطفال ولا من الفئران ولا من غيرهم. أمر ثاني أن هذه المدفآت قد تكون فيها، وهذا من الحماية لها، أي خلل وعطب بسيط فإنها تطفأ آليا، يعني وبالتالي يغلق الغاز أو أي أمر يسبب الخطر على أهل البيت. فإذا كانت مثل هذه المدفآت فيها مثل هذه الحماية العالية فلا حرج في بقائها مشتعلة في الليل، لأن بعض المناطق الباردة لو أطفئت المدفأة أصبح البيت غرفة تبريد، أصبح البيت غرفة تبريد. فهذا يعني يسبب ضرر على أهل البيت. فإذا كانت بمثل هذه الحماية فنقول أن العلة اندفعت وزالت، فإذا زالت العلة زال الحكم بالتحريم والعلم عند الله تبارك وتعالى. وأنا نصيحة لإخواني جميعا أنهم إذا لم يتحقق ما ذكرت من هذا الشرط فينبغي لهم إطفاء المدفآت وتعويضها ربما بالأخرى كالمدفآت الكهربائية وما إلى ذلك. حتى هذه الكهربائية فيها من الخطأ المخاطر الشيء الكثير، نسأل الله جل وعلا أن يحفظ إخواننا من كل شر وبلاء، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم فتح عيادة مختصة في الحجامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فتح مثل هذه العيادات يعود إلى أصل هذه العمليات، فإذا كانت جائزة فلا حرج أن تفتح عيادة لأجل هذا. الحجامة لا شك أنها جائزة، بل هي من المستحبات والمندوبات التي رغبنا فيها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي من وصايا الملائكة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أوصته أن يوصي أمته بالحجامة. والحجامة فيها منافع عظيمة وفيها خير كثير، وهي من الطب النبوي الذي ولله الحمد والمنة عرف قدره وفوائده أطباء هذا الزمان. وبالتالي إذا وجدت هذه العيادات لأجل هذا الأمر، لأجل الحجامة، والذي يتولى الحجامة ناس مختصون دارسون لهذا الأمر، يعرفونه ويعرفون أصوله، ما هوش أي إنسان يجي الحداد يحجم ويجي النجار يحجم ويجي كل هؤلاء نصبوا أنفسهم حجامين، هذا لا ينبغي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب وهو ليس بطبيب فهو ضامن، وهذه منه لأنها من الطب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق إخواننا لما يحبه ويرضاه في هذا الباب وفي سائر الأبواب الأخرى. نعم.
العوض.
ها؟ العوض. العوض هو جاء سؤال فيه العوض. أما العوض الذي ربما يتقاضاه فاتح هذه العيادة فلا حرج فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الحجام أجرته، إلا أنه كان قال عليه الصلاة والسلام: أجر الحجام خبيث، يعني هذا خبثه من هذا الجهة، كونه يعني يستعمل استفراغ الدماء وما إلى ذلك، وإلا ليس المقصود به الخبيث الذي هو في معنى الحرام. لو كان كذلك لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجرته، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم العمل في شركات الاتصال والإنترنت في مجال بناء وصيانة الأبراج الخاصة بها، وآخر كذلك يسأل عن تسويق الإنترنت المنزلي كذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عندنا قاعدة في هذا الباب تقول أن الوسائل لها حكم الغايات، والوسائل ووسائل الحرام تأخذ حكمه، وسبق في الجواب عن السؤال الأول بيان أن من مفاسد هذه الأنترنت التي عمت بها البلوى هذه المصائب التي دخلت على الناس من معاصي السماع ومعاصي النظر ومعاصي الشبهات الكثيرة وما إلى ذلك، كلها تأتي بسبب هذه الأنترنت، وهي كما يقال من الوسائل التي هي ذو حدين، فيها خير وشر، ومثل هذه الأمور ينظر إلى الغالب منها، وأنا في اعتقادي أن الغالب هو الشر، أن الغالب هو الشر، حتى في باب الخير أهل الشر ربما أكثر من أهل الخير فيها. انظر حتى في باب الديانة، شوف الناس اللي استغلوا هذه الانترنت وروجوا لفسادهم وخبثهم وانحرافهم في هذا الباب، سأل الله العفو والعافية. ناهيك عن الأمور الأخرى التي هي من معاصي الشهوات، وبالتالي إذا كان الغالب هو هذا فلا يجوز التعاون عليها أو المشاركة فيها، لقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا أنصح بالعمل في مثل هذه الوظائف وفي مثل هذه صناعة مثل هذه الأبراج كما قال السائل، وكذلك بالنسبة لترويجها أو إدخالها إلى البيوت، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم التوجه للمدفأة الغازية التي تشتعل النار بداخلها، والتي قد تكون أحيانا قبالة المصلين في المساجد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الصلاة إلى المدفأة العلة فيها أنها صلاة إلى معبود وثني، صلاة إلى النار، ونحن نهينا أن نتشبه بأمثال هؤلاء من المجوس وغيرهم. وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه في إعلام الموقعين أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله تعالى. قال ابن القيم: قطعا لذريعة التشبه بالسجود إلى غير الله. وقال ابن سيرين عليه رحمة الله فيما رواه ابن أبي شيبة رحمة الله عليه أنه كره الصلاة إلى التنور أو بيت النار. وقال ابن قدامة كذلك في المغني: ويكره أن يصلى أو يصلي إلى نار. قال أحمد أي الإمام أحمد: إذا كان التنور في قبلته لا يصلي إليه، لا يصلي إليه، لأجل هذه العلة السابقة الذكر. وبهذا قال علماؤنا في هذا الزمان، وهذه فتوى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المدفآت وضعها أمام المصلين، وقال بمثله شيخه ابن باز رحمة الله عليه. وبالتالي لا ينبغي الصلاة إلى هذه المدفآت إذا كانت في قبلة المصلين، والواجب على القائمين على المساجد سواء في بنائها أو تجهيزها أن يراعوا هذه الأحكام وأن يجعلوا هذه، وأنا رأيت هذا ولله الحمد عملا بهذا الحكم، يجعلون المدفآت على جانبي المسجد وفي مؤخرته، ولا يجعلونها في قبلة المسجد مراعاة لهذا الحكم، فهم مشكورون على هذا الصنيع. أسأل الله جل وعلا أن يوفقهم وسائر إخوانهم لما يحبه ويرضاه، والعلم عند الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي حدود العلاقة بين المخطوبين بعد العقد الشرعي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه مما نخشى أنها أصبحت من الأمور التي عمت بها البلوى. يعني هو السائل تفادى الإطلاق وقيده في النهاية بعد العقد الشرعي، وإلا فإنه لا علاقة بين الخاطب والمخطوبة لأنها أجنبية عنه. فإذا يعني تم العقد وهو عقد النكاح، وأصبح بناء على هذا العقد أصبحت زوجة له، إلا أنه لم يدخل بها بعد، والدخلة هي بداية الاستمتاع بزوجته. وأهل العلم تكلموا في قضية ما بعد العقد والعلاقات التي تكون بين الزوجين بعد العقد وقبل الوليمة، لأن شرط الاستمتاع الإعلام، والإعلام يكون بالوليمة، الإعلان يكون بالوليمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشت. فإذا كانت الوليمة وعلم الناس جميعا أن زيدا تزوج بفلانة، انتهى الأمر بعد ذلك، انتهى الأمر بعد ذلك، يحل له ما يحل للزوج مع زوجته. أما إذا كان مجرد، أنا قبل أيام جاءني سؤال من هذا الصنف، بمعنى أن أحدهم عقد على امرأة ولما يدخل بها، ومع الأسف الشديد كانت العلاقة وكانت المكالمة وكانت النظرة وكان اللقاء، وقع ما وقع، وقع ما وقع، يعني أتى أهله وهي حامل وفي شهرها أظن الرابع أو الثالث لا أذكر، ويسأل عن إسقاط الجنين خشية الفضيحة. فنسأل الله العفو والعافية، ما الذي ألجأك إلى ما يكون سبب في الفضيحة وأنت مأمور بأن تترك هذه الأمور؟ ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، قال عليه الصلاة والسلام. فحدود العلاقة أنا لا أراه إلا في أن إذا احتاج إليها أن يكلمها، إذا احتاج إليها أو احتاجت إليه في أمر يخصهما أن يكلمها. أما هذه اللقاءات وهذه الخلوات وما إلى ذلك، هو مجرد الخلوة له حكم الدخلة كما هو مقرر عند الفقهاء، إذا أرخى الستار وجب الصداق كما يقولون، يبقى أنه ترك واجبا، الواجب هذا هو الوليمة التي أمر بها والتي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها، ويولم بما استطاع وقدر عليه. ولهذا نصيحتي لإخواني وأخواتي، وهذا كما أدرجه العلماء تحت أصل من الأصول العظيمة المعتبرة في الشرع، ألا وهو أصل سد الذرائع، أصل سد الذرائع. لأجله لا نقول بمثل هذه الأمور التي يقع فيها غالب الناس اليوم، والله وخاصة أنه هو شاب وهي شابة، وثورة الشباب معلومة وما إلى ذلك، يعني هذا الأولى أن يجتنب، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا هو السؤال الأخير. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.